بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجدع من الظن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن المعز ما له 1 سنة، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تلقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: من كل جزور بمضعة فطبخت، وأكل من لحمها وحسى من مرقها. ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. سمي الهدي هديا لأنه يهدى إلى الحرم، والأضحية سميت بذلك لأنها تذبح ضحى يوم العيد. قال: والهدي والأضحية سنة، هدي التمتع والقران واجب. هدي التمتع والقران كما أشرنا بالأمس واجب، ولا يجوز تركه. وأما الأضحية فقيل إنها سنة، وهذا هو الراجح، وقيل واجبة مع القدرة ويميل إليه شيخنا، والذي يظهر أنها سنة يكره لمن قدر عليها أن يتركها. وبعض الناس إذا جاء وقت الأضاحي يسأل، بل ويلح أحيانا ويقول: أنا كنت مسافرا إلى بلد كذا، ثم جئت أيام العيد إلى والدي، فهل تكفي أضحية واحدة عني وعن والدي، مع أنه يذبح عددا من الذبائح للضيوف أثناء العام؟ فالإنسان إذا كان قادرا ينبغي أن يذبح عنه وعن أهل بيته واحدة. والأضحية عبادة لا بد أن تقع على وجهها الشرعي، زمنا وعددا وسنا وكيفية وغير ذلك. قال المؤلف: لا تجب إلا بالنذر. نعم، لا تجب الأضحية إلا إذا نذر، إن شفى الله مريضه، أو قدم المسافر، أو نجح، أو وجد وظيفة، أو تزوج، أو غير ذلك، أن يضحي، هذا نذر يجب الوفاء به. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنه. يعني هل ذبح الأضحية أفضل أم الصدقة بثمنها؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن فيها تقربا إلى الله جل وعلا بالذبح. ولا شك أن الذبح عبادة من أجل العبادات، ولا يجوز أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف عبادة الذبح لغير الله فقد أشرك. ونازع بعض أهل العلم وقالوا: الصدقة بثمن الأضحية أفضل، ولكن هذا مرجوح، وقد تبنى ذلك وألف فيه شيخنا العلامة عبد الله بن محمود عليه رحمة الله، ورد عليه بعض أهل العلم. ولكن الذي يظهر التفريق، فنقول: إن كانت الأضحية عن الشخص وأهل بيته فلا شك أنها أفضل من الصدقة بثمنه، وإن كانت الأضحية عن ميت موصٍ فهنا لا مجال، يجب أن تنفذ الوصية ولا مجال لتركها. وأما إن كانت الأضحية تبرعاً محضاً عن ميت، فهنا لو قيل إن الصدقة يعني أفضل لكان له وجه، مع أننا نقول يضحي وينوي أنها صدقة وهو على خير إن شاء الله تعالى. قال: والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. طبعا الإبل إذا كان سيضحي بالبعير عن واحد، أما الاشتراك سبعة في البعير فهنا ذبح شاة أفضل، لأن التقرب إلى الله بسفك دم بهيمة الأنعام في يوم العيد عبادة جليلة. ولهذا مر معنا بالأمس: أفضل الحج العج الثج، العج اللهج بالتلبية، والثج ذبح الهدايا والقرابين والأضاحي. ويستحب استحسانها واستسمانها، هذا يستحب لأن هنا تكون أكمل، وربنا جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكلما كانت أكثر لحما وأزكى وأطيب وأنظر وأجمل فإنها أفضل. كيف وقد ضحى الحبيب صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويستحب استحسانها يعني استحسانها منظرا وهيئة ولحما، واستسمانها يكون سمينة يكون أنفع للفقراء، ولا يجزئ إلا الجدع من الضأن وهو ما تم يعني من الشياه وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني المعز ما تم له سنة، وثني الإبل ما تم له 5 سنين، وثني البقر ما تم له سنتان، ما تم له سنتان. وقد مر معنا التفريق هنا بين الأضحية والعقيقة والهدي وبين الزكاة، وقلت لكم الزكاة يجوز إخراج ما تم له سنة من الإبل وهي بنت المخاض، وما تم له سنتين، إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض ما تم له سنة ودخل في الثاني، وإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون ما تم له سنتان ودخل في الثالثة إلى آخره. فهنا ينبغي لطالب العلم أن يدرك الفرق بين هنا الواجب في الأضحية والعقيقة والهدي وبين الواجب في الزكاة. هل يجوز الاشتراك في الملك في الأضحية؟ نقول أما الاشتراك في الثواب، إشراك عدد كبير في الثواب فهذا لا حرج فيه، تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك وعن أهل الجهرة كله، بل لو قلت عن المسلمين لما كان فيها لا بأس، لأنك تشركهم ها في الثواب، والثواب لا حدود له، ثواب من الله جل وعلا، الأجر من الله ولا حدود له. أما الاشتراك في الملك فلا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المضحى عنه واحدة. مثال ذلك، أنا سأضحي عن نفسي وأهل بيتي، والشيخ فرحان سيضحي عن نفسه وأهل بيتي، ولا ضحي غالي. قلت للشيخ وقال لي خلاص أنت تدفع يعني 80 دينار، وأنا بدفع 80 دينار، ونشترك في أضحية واحدة نذبح، أنا أنويها عني وعن أهلي بيتي، وأنت يا شيخ تنويها عنك وعن أهلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو ضحينا بأضحية واحدة ونويناها مثلا عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أو عن شخص ميت، أنا دفعت النصف، الشيخ فرحان دفع النصف، هنا المضحى عنه واحد، يجوز واحد، لابد يكون واحد ولو كان ميت. وهكذا الوصايا، لو أن يعني شخص أوصى بأن يضحى لأبيه بأضحية، وأوصى أن يضحى لجده بأضحية، وأوصى أن يضحى لأمه بأضحية، ثم الفلوس قلت ما كفت 3 ضحايا، هل نجمعها بأضحية واحدة؟ لا. لكن لو كان شخص له 5 أبناء، كل ابن أوصى بأن يضحى لأبيه وماتوا، فالقائم على الوصية عندنا الآن 5 وصايا كلهم موصين أن يضحى لأبيه، من مضحى عنه واحد تجمع الوصايا ويضحى عنه. إذن الاشتراك في الثواب لا إشكال فيه، الاشتراك في الملك لا يجوز. لكن هناك مخرج، وأنا دائما أذكره لمن يسأل من الأزواج والزوجات وغيرهم، أحيانا الزوج يقول أنا أبى أضحي عن نفسي وأهل بيتي، وزوجتي تبي تضحي عن نفسها وعن يعني أهلها. أقول لهم خلها باسمك أو باسمها، وأشرك أشرك الجميع وأشرك الجميع. طيب قال المؤلف: ومن البقر ما تم له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد فقط، يعني ما كما أشرنا اشتراك في الملك ما يعني يجوز، والبدنة والبقرة عن سبعة، يشترك سبعة أشخاص في بدنة وفي بقرة، تجزئ في الهدي وتجزئ في الأضحية. هل تجزئ في العقيقة؟ أنا عندي ولدين وعندي بنت وبذبح لهم بعير، تجزئ؟ يجزئ عن
نفس
واحد ذكر أو أنثى فقط. فالبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية فقط. طيب لو أن خمسة نبي نضحي بعير أو بقرة ومعنا اثنين يبونه لحم، يبي يأكلوا اللحم، ما عندهم نية أضحية، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. لو أن خمسة عندنا هدي واثنين عندهم أضحية، يجوز الاشتراك ولا لا؟ يجوز. قال المؤلف: ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها. هذه عيوب، عيوب في بهيمة الأنعام، ونستطيع أن نحصر العيوب في ثلاث أقسام: عيوب وردت السنة بعدم إجزائها إذا كانت في بهيمة الأنعام، وردت السنة بعدم إجزاء بهيمة الأنعام إذا كانت معيبة بهذه العيوب، وهي الأربعة التي ذكرها المؤلف هنا: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي عن الهزيلة، لما بها مخ شراها وحملها بالسيارة ويوم جاي نزلها انكسرت رجلها، هل يضحي بها ولا لا؟ ها نقول: إن كان العيب بعد التعيين فلا إشكال، وإن كان العيب قبل التعيين فلا يضحي، فلا يضحي به. إذا تعيبت ثم يعني بعد أن عينت، بعد أن عينها، فلا إشكال هنا في أنه يضحي به. ولكن إذا كان العيب بسببه هو، هو اللي جرها وانكسرت رجله، فنقول لا، لا يضحي بها بل يستبدلها بغيرها. إذا تعينت الأضحية لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهديها ولا أن يهبها ولا أن يبدلها بغيرها إلا بما هو، إلا بما هو أحسن منها، إلا بما هو أحسن منها. ما هي شروط الذكاة، ذكاة الأضحية أو ذكاة الهدي؟ قالوا: يشترط التسمية، اثنين انهار الدم، ثلاثة كون الذابح عاقلا، أما ذبح المجنون ما يجوز، كونه مسلما. وطبعا في غير العبادة حتى ذبيحة الكتاب تحل، يعني في غير الأضحية وغير الهدي، ومنهم من قال حتى الأضحية والهدي. والشرط الخامس: أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام. والشرط السادس: ألا يكون المذبوح محرما لحق الله مثل الصيد في الحرم أو حال الإحرام أو لحق الآدمي مثل المملوك للآخرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، يقصد المؤلف الهدي إن كان تطوع يعني تقرب به، والصواب أنه حتى الهدي الواجب هدي التمتع والقران له أن يأكل منه، لكن اللي ما يجوز أن يأكل منه اللي هو هدي الدم، اللي هو الدم الواجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران، هدي المتعة والقران يعني التمتع والقران، هذا هدي واجب وله أن يأكل منه وله أن ينقله إلى بلده بشرط أنه يذبح في مكة، والآن بنك التنمية ينقل الهدي إلى سائر البلاد الإسلامية ويستفاد منه، ينقلون يعني مئات الآلاف ولله الحمد والمنة خلال العام من الهدي والأضاحي. أما الدماء الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور فلا يجوز أن تنقل، لا يأكلها إلا فقراء، فقراء الحرم، فقراء الحرم. ولهذا إذا أردت أن تذهب، إذا كان عليك واجب يعني دم لترك واجب أو ارتكاب محظور لابد تبينه، تتعطيه مثلا البنك لابد تبين تقول هذا دم، لأنهم يفرقون بين هذا بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، وهذا على سبيل الوجوب، الرسول أمر ألا يأخذ من شعره وعزم على الأضحية، لكن لو لم يعزم على الأضحية إلا يوم ثلاثة أربعة خمسة نقول متى ما عزم على الأضحية ونوى فيمسك عن الأخذ. طيب لو أنه عزم على الأضحية وأخذ، مثل بعض الناس مثلا ما يصبر عن يعني حلق شعره، فأنا أقول يذبح أضحيته وتجزئ ويأثم لما وقع فيه من المخالفة. نعم أقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي أحد وعشرين، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
قال المؤلف: باب العقيقة. لماذا سميت عقيقة؟ قالوا: من العق، من العق، لأنها تعق عروقها أي تقطع، أي تقطع، وتسمى نسيكة، تسمى نسيكة، وهي التي تذبح عند ولادة المولود ذكرا أو أنثى، تذبح عند ولود المولود شكرا لله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته، وهي سنة، وقيل واجبة مع القدرة، والراجح أنها سنة. عن الغلام شاتان متكافئتان، يعني الذكر يذبح له شاتين والأنثى، وعن الجارية الأنثى شات، وهذا أحد المواضع التي تتنصف فيها المرأة مع الرجل، ومنها الميراث والدية والشهادة والعقيقة الآن هذه أربع، والعتق. وش العتق؟ عتق رجل عن امرأتين، عتق رجل عن امرأتين، وألحق بعضهم أيضا الصلاة من وجه يعني دقيق لطيف، يقول أكثر الحيض كم؟
15.
15 يوم. فإذا فرضنا المرأة تحيض 15 يوم كل شهر، كم تبي تصلي؟
نصف ما يصلي الرجل.
ها؟ نصف ما يصلي الرجل نصف السنة. هذا فرق دقيق لكنه غير مسلم. قال تذبح يوم سابعه، هذا هو السنة، يسمى المولود وتذبح حقيقته ويحلق رأسه، وتكره التسمية بأسماء الملائكة، وينبغي أن يكون الاسم له معنى. وإنك لتعجب من بعض الناس الذين يسمون بأسماء غريبة جدا ليس لها معنى ولا تدل على شيء، وإذا كبر الولد ذكر أو أنثى عتب على أبي. وقد أدركنا وعايشنا من إذا ناداه والده جده يعني ما يرد عليه، حتى أنه يعني في صلاة الفجر أثناء العدد، هذا موجود إلى وقت قريب في بعض البلاد، ما يقول نعم أو حاضر، هو موجود يشوفون الناس. فلما عتب عليه والده قال ورما ترد على جدك؟ قال هو اللي مسميني كذا وأنا ما بها الاسم. فاضطروا لتغيير اسمه وعمره يعني 14 و15. فينبغي الإنسان يحسن التسمية، سمي بأسماء الأنبياء، بأسماء الصحابة، أسماء التي لها معنى، يعني الاسم يكون له معنى، بحيث أنه إذا كبر الغلام يقول له أنا سميت كذا لكذا وكذا، هذا أفضل. طيب ويحلق رأسه، يحلق رأس الذكر. ومن الغريب أن بعض الناس يعني يحلق رأس الأنثى، هذا غلط، اللي يحلق رأس الذكر فقط، أما الأنثى محرم حلق رأسه حتى وإن كانت صغيرة، لكن كونها يعد تجز رأسه كيف هذا، لكن حل وليها يحلقها ما يسوء إلا لضرورة، يعني كان يعني يكون نبات الشعر ضعيف ويبيه ينبت وكذا، فاللي يحلق رأس الذكر، وينبغي أن يكون الحالق حصيف، اللي يحلق حصيف دقيق ماهر، إحنا قد رأسي يرج يعني ياسر قد يتضرر. ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، وكم ظنكم يعني يساوي، كم تظنون؟ طبعا حنا قدرناه بالريال، أنا يعني انتدبت بعض الطلاب ممن ولد لهم وقلت لهم احلقوا رأسه وزنه، كم توقعون يصل؟ كم وزنه بجرامات؟ وزن الشعر كم؟ أبي كم جرام الشعر؟ ها؟ جرام واحد. نعم صح كلامك صحيح، وزناها أكثر من مرة ما تجاوز الجرام ونصف، تعرفون هو شعر دقيق وقليل جدا، قليل ودقيق وخفيف مرة، ما تجاوز يعني وزنه أكثر من طالب ما تجاوز جرام ونصف. أجرام الفضة يعني وصل سنوات ماضية بسبعين هللة، الآن أعلى رقم وصل له جرام الفضة 3 تريل. أنا سألت عنه في رمضان من أجل أن أعلن نصاب الزكاة، وقد أيضا ذكرت هذا في حسابي بتويتر، تبين 3.5. إذا قلنا 3.5 يعني معناه كم ريال؟ 3.5 تريل، يعني 3 دينار، ها؟
ربع دينار
أو ربع دينار، ربع دينار، ها مو شيء. يعني أنا أقول دائما لمن يسألني إذا كان يقول أنا ما أنا بحلق بس بتصدق، أقول صدق ب10 ريال وبارك الله فيك، ما خلاص 100% أنك إن شاء الله تؤجر بحول الله وقوته. طيب قال فإن فات يوم سابع ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21. طبعا هذا لما ورد تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. جاء في ذلك أثر عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وينزعها أعضاء، يعني يقطعها من الأعضاء من المفاصل، وهذا تفاؤل بسلامة المولود، ولا يكسرها عظما، يعني يقطعها مع المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني سوى ما ذكر المؤلف حكمها حكم الأضحية، من حيث السن ومن حيث الشروط ومن حيث الاستثمان والاستحسان وغير ذلك. وأختم ببعض الذبائح أو الولائم، سمها ذبائح أو ولائم مشروعة وولائم ممنوعة، وهي كثير منها موجود الآن في واقع الناس. فمن الولائم المشروعة وليمة العرس، هذه جاء النص عليه، أولم ولو
نساء
ولو بشاء، قد أولم صلى الله عليه وسلم لنسائه، منهن من ذبح لها ومنهن من وضع طعاما. ووليمة الوكيرة، وش الوكيرة؟ ما هي الوكيرة؟ ها؟ نعم أحسنت، اللي يسميها نزالة، إذا نزل بيتا جديدا ذبح ذبيحة ودعا جيرانه من حوله ليعلموا أنه سكن عندهم يعني شخص، هذه مشروعة. الثالثة العذير، ما هي العذير؟ ها، وليمة العذير، كلكم مر عليكم، كل من في المسجد دون استثناء، الكبير والصغير، ويستحيل أحد منكم ما مر عليه. ها، حتى أحسنت، فتح الله عليك، وليمة الختان. طبعا يمكن ما أولمت على الختان لكنكم خدتني، إلا ما شاء الله اللي ولد مختونا، هذا موجود ترى، هذا موجود. قبل أن آتي بيومين سألتني امرأة، قالت أن ولدها ولد مختونا،
سبحان الله.
طيب، هذه وليمة العذير. أيضا من الولائم المشروعة وليمة النقيعة، وش وليمة النقيعة؟ أنا ألمحت لها بالدرس أمس أو قبل أمس، وليمة النقيعة، ها، الغائب إذا قدم إلى أهله يضعون له احتفاء به، وأنا شرط لها قلت لكم إذا جاء الحاج يضعون له وليمة أحيانا تفاؤلا بسلامته. طيب، ووليمة الخرس، وش الخرس؟
حق النخلة،
ها؟
بعد ما يجذون النخلة،
لا، الخرس، هذا يقصد الشيخ عدنان الصرام، يعني جذاذ النخل، لا، خرس بالسين، ها؟ لا، كلكم مر على أمهاتكم بكم، على أمهاتكم بكم الولادة، أحسنت ما شاء الله، أحسنت، الولادة، هي عند الولادة يعني تفاؤلا بسلامة الأم والوليد، غير العقيقة. وطبعا العقيقة داخلة من باب أولى. طيب، الولائم الممنوعة الفراعة. وش الفراعة؟ هذه بالزاد نص عليها اللي مر عليه الزاد، ذبح أول ولد الناقة. هذا المشركون كانوا يذبحون لآلهتهم، ذبح ولد أول الناقة. العتيرة، وش العتيرة؟ ذبيحة رجب، ذبيحة ورجب. أيضا من الولائم الممنوعة وليمة الجن، هذه عكس نزالة. الواحد إذا سكن بيت جديد اذبح على عتبة الباب ذبيحة للجن عشان يسلم منهم، هذه محرمة. الرابعة وليمة المولد، وليمة المولد مولد النبوي طبعا، ما هو مولد الشخص، مولد الشخص عقيقة، المولد النبوي. طيب أنا الآن سبحان الله طرأ لي ذبيحة جديدة مشروعة الآن قيدتها، وليمة الحذاق. تعرفون هالحذاق؟ أكيد أنها موجودة عندكم هنا. إذا الإنسان ختم القرآن ما هو بيحط له وليمة كرام الله ولزملائه؟ أو مين موجودة؟ لا عندنا موجودة، كانت عندنا موجودة سابقا، ووصل الحال بهم إلى أنهم يحملونه على أكتافهم. إذا أتقن القرآن حفظا يحملونه على أكتافهم زملاء الطلاب، ويذهبون إلى أهله وهو محمول على أكتافه كراما له، فيقول أهله خلاص يعني حنا اشتريناه منكم، يعني سنكرمكم، لأن ولدهم خلاص حافظ القرآن أو أتم ختمه نظرا إذا كان المقرئ يقرئهم نظرا، فيوضع وليمة له وأستاذه شيخه وزملائه تسمى وليمة الحذاق. طيب قلنا الممنوعة المولد اللي هو المولد النبوي. أيضا الخامسة المأتم، المأتم وش المأتم؟ ها؟ أي بس من اللي يضعها؟
أهل الميت،
أهل الميت، هنا تكون ممنوعة. فإذا وضعها غير أهل الميت لهم تكون
سنة
مشروعة. نعم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. هذا ما يسر الله جل وعلا به من شرح كتاب الحج من العمدة في هذه الدورة المباركة، شاكرا لمن كان سببا وأيضا لمن حضر واستفاد، معتذرا عن تقصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بعض الأسئلة
تفضل.
في اختام هذه الدورة المباركة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لله عز وجل على إتمام هذا الباب من أبواب العلم، وكذلك نشكر فضيلة شيخنا ووالدينا على هذا الشرح وتحمله أسئلة الطلبة وتجشمه عن السفر، نسأل الله يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. هذه بعض الأسئلة، يقول رجل نذر ذبيحة إن تحقق له أمر ما فتحقق مراده، فهل له الأكل منها؟ وهل يشترط في هذه الذبيحة ما يشترط في الأضحية؟
الأخير من السؤال هو هل له،
وهل له، نعم، هل له الأكل منها؟ وهل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ هل يشترط له في الذبيحة ما يشترط في الأضحية؟ في
هذا أولا هل يأكل منها؟ نقول النذر إما أن يكون مطلقا، يعني نذر وأطلق، ما نوى أنه يأكل ولا نواها لأهله ولا نواها لأحد معين، فهنا تتمحض للفقراء، ولا يجوز أن يأكل منها، ولا يأكل منها أهله ولا أصدقائه ولا زملائه. هذا هو النذر المطلق، يعني غير معين لأحد. وأما إن نذر وعين، قال زملاء في المدرسة أن تيسر كذا لكم ذبيحة، قال لأهل في البيت أن تيسر لنا كذا في ذبيحة استراحة ولا بالبر ولا بالبيت، فهو هنا يفي بما نذر. وهنا إذا نذرها لزملائه ونذرها لأهل بيته يأكل منها. إذا متى لا يأكل؟ إذا كانت مطلقة. هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي والعقيقة؟ نقول لا، هي حسب نيته. لو قال نذرت ذبيحة عناق تيس دجاجة ما في إشكال، لو قال نذرت أعشيكم المطعم الفلاني ما في إشكال، هو حسب نيته. لكن إذا قال إن حصل كذا أبذبح فاطر، تعرفوا الفاطر ولا ما تعرفوا؟ من اللي يأكل لحم؟ عصب لحم. ثم إذا جاي بيذبح كان الله مشروع لأننا نذر فاطر، نقول لا، ضع ما هو أزكى منها ولا حرج عليك. فكونه يعني يفعل ما هو أفضل لا حرج، لا سيما إذا كان الذي حدد قد لا يصلح لأكله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول يطوف بعضهم ويعطي الكعبة ظهره متحلقا على نسائه، فما الحكم؟
إذا كان متعمد فهذا الشوط يبطل، هذا يكثر ترى في وقت الزحام. لكن حنا نقول إذا كان معك نساء، إذا كان معك ضعفاء أطفال، لا تعطي الكعبة ظهرك، عطها جنبك ولا عطها وجهك إذا كنت تريد أن تحلق على من معك. أما إذا تعمد يعطيها ظهره هذا الشوط يبطل. ومن أهل العلم من قال لا، أنه يبطل الجزء اللي أعطاها ظهره فيرجع ويعيد هذا الجزء. فننتبه، كما أنها أيضا لو أن إنسانا يعني خرج من المطاف لاحقنا أحد ولا يبي أحد وما نوى بهذه الخطوة الطواف، يعني هو الآن شاف له واحد شيخ ولا شاف له قريب له بيسلم عليه في لحقة قاصد اللحاق بهذا الشخص، ما يقصد الطواف، يقول ارجع من حين ما رأيت هذا الشخص، لأن هذه الخطوات ما نويت بها الطواف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل يشرع للحاج أن يضحي؟
لا، الأولى أن لا يضحي إلا إذا كان أهله في البلد، شخص من الكويت هنا وحج وله أولاد وله زوجته في الكويت في الجهرة، نقول نعم أنت تهدي هناك، تذبح هديا في مكة وتضحي لأهلك هنا في الجهرة. أما إذا كان لا، شخص هو زوجته في بيت واحد وراح معه وحاجين، فنقول الأولى أن يهدي. إذا كان يقول أنا ودي أضحي، نقول اذبح هدي ثنتين ثلاث أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى كم 100 ناقة، ذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، ووكل عليا فيما غبر في الباقي ذبح علي 37، ذبح صلى الله عليه وسلم بعدد سني حياته 63 واحد. فما ضحى صلى الله عليه وسلم لما حج في تلك السنة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يصح ذبح السكران؟
إذا كان يعقل، تعرفون بعض السكر أحيانا ما يغيب عقله، اللي حمل الله وإياكم تعود عليه ما يغيب عقله، أما إذا كان عقله غايب لا يصح في حكم المجنون هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول لو اشترى شاة ونوى أنها أضحية لكنه لم يتلفظ ولم يشعرها، يقول لو اشترى شاة ونواها في قلبها أنها أضحية لكنه لم يعينها باللفظ ولم يشعرها.
أي شراها ونواها أضحية، كيف نواها بقلبه؟
نعم.
هنا ما تعينت، له أن يبدلها، له أن يشتري غيرها، لكن إذا عينها قال هذه أضحية قولا أو أن فعلا يعني كتب عليها أو أشهد عليها، خلاص هنا تعينت لا يبدلها إلا بما هو خير منها. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: شيخنا نحبكم في الله، ما هو الجدال المفسد للحج في الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهل إذا حصل هذا الجدال لا يكون الحج مبرورا؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك ووالدينا وأحبابنا على منابر من نور، لأن المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء الصالحون. ولهذا لا أذكر أننا زرنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على كثرة ما زرته لقاءات الخاصة إلا ويذكر هذا الأمر، يذكر هذا الأمر بألفاظ مختلفة. أحيانا يقول: هنيئا لكم، أنتم جئتم محبة في الله، فأرجو إن شاء الله أن يشملنا وإياكم أجر المتحابين في الله. هذه الزيارة لله وفي الله، هذه من العبادات العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت الطاهر أن يجمعنا في دار كرامته ووالدينا وأحبابنا وذرياتنا وأزواجنا وولاة أمرنا وعلمائنا. وأما مسألة الحج وإذا حصل فيه رفث أو فسوق أو جدال، فنقول: استغفر وتب. الله جل وعلا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحبيب صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته. لكن لو حصل من الإنسان وندم وتاب واستغفر وهو في حجه، يرجى إن شاء الله أن باب التوبة مفتوح وتقبل توبة إن شاء الله. لكن وصيتي لأحبابي: هل لا يحرص الإنسان يعني يقول هل حجي مبرور أو ما هو مبرور؟ عند الله جل وعلا، هذا عند الله، أنت اجتهد والقبول بيد الله جل وعلا. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس بعد الأنبياء، إذا كانوا يعني يدعون دعاء في رمضان بعد كان رمضان 6 أشهر أن يبلغ أن يتقبل الله منهم رمضان، نحن يعني أضعف وأقل من أن يعني يجزم الإنسان في شيء منها. فالإنسان يحرص بقدر المستطاع أن يسأل الله جل وعلا القبول، والله جل وعلا لا يخيب عمل العاملين وسعي الساعين، ووعد بالقبول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي إنكم لا تدعون أصم ولا غائب اربأوا على أنفسكم. فالإنسان يجتهد، والله جل وعلا كريم عفو، سأل الله أن يعفو عنا وعنكم. وأشكر لكم أدبكم وإنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا من العلم النافع الذي نتقرب به إلى الله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.